أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في ذيل البحث السابق بقت نقطة ربما استعجلنا بها في الدرس الماضي، وهي مسألة الجمع بين الروايات المتقدمة. في هذا البحث المصنف ذكر نوعين من الروايات. النوع الأول ذكر الروايات التي استدل بها على نفي حجية ظواهر الكتاب الكريم، والنوع الثاني ذكر الروايات المعارضة لها، أي الروايات التي استدل بها على الحجية. ثم بعد ذلك انتهى إلى نقطة، وهي ما هو مقتضى الجمع بين هذه الروايات، يعني ما هو الموقف هاتان طائفتان من الروايات، طائفة منها تدل على عدم جواز التمسك بظواهر الكتاب. وقد ناقش فيها المصنف، قسم تلك الروايات إلى ثلاث طوائف، وناقش في كل طائفة من الروايات ومجموعة أخرى من الروايات. هذه الروايات تدل على حجية ظواهر الكتاب الكريم، فما هو مقتضى الجمع بينها؟ المصنف هنا يقول أكو في الواقع موقفين. الموقف الأول هو أن الروايات التي دلت على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب مناقشة، حيث ناقشنا كل طائفة منها. أما الروايات التي دلت على لزوم التمسك بظواهر الكتاب فمتينة، يعني الاستدلال بها صحيح، وحينئذ نقدم ما هو أقوى، الطائفة الأقوى، على ما هو أضعف، لأنه في حالة التعارض يقدم الأقوى سندا، الأقوى دلالة، وفقا لمعايير التعارض التي ستأتينا في خاتمة هذا الكتاب. فإذا قدمنا النوع الثاني من الروايات، وهي الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب الكريم، فهو وإن قال البعض أن الروايات الثانية، الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب، مكافئة للروايات الأولى، الروايات الدالة على نفي الحجية، إذا حصل تكافؤ بين طائفتين من الروايات تتساقط، لأنه تكون هذه برتبة هذه وهذه بدرجة هذه، فمقتضى الجمع بينها هو التساقط. فإذا تساقطت حينئذ ما هو الموقف؟ يعني إذا تساقطت يكون وجودها كعدمها، كأن لم تكن أساسا، تساقطها يعني انتفاء حجيتها وكأنها لم تكن موجودة. فحينئذ ما هو الموقف؟ في مثل هذه الحالة نعود إلى دليل السيرة، دليل السيرة، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة الذي تمسكنا به بالاستدلال على حجية الظهور، لأن الردع أساسا عن هذه السيرة كما تبين غير ثابت. فإذا لم يثبت الردع تثبت حجية السيرة العقلائية عندئذ. وإذا قلنا لا، نشك في أن هناك رادع صدر مثلا في وقت من الأوقات، ولكن هذا الرادع لم يصل إلينا، نقول في مثل هذه الحالة نستصحب عدم الرادع، لأنه نحن نعلم بثبوت السيرة جزما، سيرة العقلاء على العمل بظواهر الألفاظ، وسيرة المتشرع على العمل بالظواهر والعمل بظواهر الكتاب، ونشك في أن الردع صدر في فترة متأخرة أو لم يصدر. في عصر الرسول صلى الله عليه وآله كانت السيرة منعقدة على ذلك، نشك في عصر متأخر عن عصر الرسول، في عصر الإمام الصادق عليه السلام أو الأئمة الذين جاءوا من بعده، هل صدر ردع عن العمل بهذه السيرة أو لم يصدر؟ في مثل هذه الحالة يوجد لدينا يقين سابق، تمام أركان الاستصحاب متوفرة، يقين سابق وشك لاحق، وبعد ذلك القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، ويوجد أثر تنجيزي للمستصحب. فما دامت الأركان تامة يجري الاستصحاب، فنستصحب عدم الردع، وإذا استصحبنا عدم الردع تتم أركان السيرة العقلائية، لأن الاستدلال بالسيرة العقلائية يتوقف أولا على معاصرة السيرة ووجود السيرة في عصر المعصوم، وثانيا على عدم صدور الردع من المعصوم، وكلاهما متوفر. فحينئذ نتمسك بالسيرة للاستدلال على حجية ظواهر الكتاب الكريم، ويكون الكلام المتقدم الذي قال أن ظواهر الكتاب ليست بحجة غير تام. هذه النقطة لعله في الدرس السابق صار فيها افترض مثلا بيان سريع. النقطة الأخيرة في هذا البحث، وهي الدليل الثالث الذي استدل به على عدم حجية الظهور، على عدم حجية ظهور الكتاب الكريم، لأنه في ما استدل به القوم على عدم حجية ظهور الكتاب أخذ ثلاث أدلة. الدليل الأول هو القرآن الكريم نفسه، والدليل الثاني هو الروايات التي قسمها المصنف إلى ثلاث طوائف، والدليل الثالث هو الدليل الأخير الذي ساقه هنا. ومرجع هذا الدليل أساسا إلى إنكار وجود ظهور في القرآن. هذا الدليل يقول أنه القرآن أساسا ما بي ظهور، فبعد القضية تكون سالبة بانتفاء الموضوع لا بانتفاء المحمود. فلماذا الكلام أنه هل أن ظهور القرآن حجة أو ليس بحجة؟ القرآن أساسا ليس فيه ظهور، فإذا لم يكن فيه ظهور حينئذ لا حاجة للكلام في أنه الظهور حجة أو ليس بحجة، لأنه الكلام على الحجية يأتي في مرتبة متأخرة عن ثبوت الموضوع، موضوع الحجية وهو الظهور. هذه الدعوة تنفي وجود ظهور في الكتاب الكريم. على أي أساس؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هؤلاء استدلوا بهذا الدليل، وهو أنه إما أن نقول أن القرآن الكريم أساسا مطالب عالية، يعني مضمون القرآن الكريم مضمون عظيم لأنه صادر من الله سبحانه وتعالى، فالمضمون العظيم والمضمون العالي والمضمون العميق والمضمون الشامخ بطبيعته لا يتيسر فهمه للناس، وإنما يتيسر فهمه لنخبة من الناس، لطائفة محدودة من الناس، هم أولئك الذين يستأثرون بفهم هذه المطالب وهذه المضامين الدقيقة العميقة الشامخة التي لا يتيسر فهمها للجميع. مضافا إلى ذلك قالوا أنه الله سبحانه وتعالى تعمد إجماله لأنه حتى يؤكد حاجة الناس إلى الإمام، لأنه لو كان القرآن واضح الناس يعملون به القرآن بشكل مباشر ولم يعد هناك حاجة للرجوع إلى الإمام. فإذا لابد أن يكون القرآن ليس ميسرا لفهم عامة الناس حتى يضطر الناس إلى الإمام، ويكون الإمام هو الوسيلة لفهم مضمون الكتاب من أجله. إذن هذه الدعوة تقوم على إنكار وجود ظهور في القرآن. الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن أنزله مجملا، أصلا ما بي ظهور. لماذا؟ إما نقول لأن الله سبحانه وتعالى هو أراد ذلك حتى يلزم الناس بالرجوع إلى الإمام عليه السلام، لأنه إذا كان القرآن ميسر لفهم عامة الناس لا يعود الناس إلى المعصوم. أو لا، نقول أن القرآن بطبيعته مضمون عميق مضمونه مضمون شامل، لأنه كلام الله وكلمة الله لابد أن تكون ليست ككلمة البشر، فلا يتيسر فهمها لعامة الناس. أصلا استعداد الناس العقلي واستعدادهم العام قاصر عن فهم القرآن. المصنف بعد أن ساق هذه الدعوة يقول أنه في الجواب على ذلك، أنه من المستبعد أن يكون هناك تعمد، بل ننفي هذا التعمد ونجزم بأن الله سبحانه وتعالى لم يتعمد أن يجمل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن هو يقول بأن القرآن تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين إلى آخره. مرة يعبر عن القرآن بأنه بصائر، مرة يعبر عنه بأنه ضياء، مرة يعبر عنه بأنه نور، مرة يعبر عنه بأنه تبيان لكل شيء. وهذا يؤكد أن القرآن لم يتعمد الله سبحانه وتعالى إبهامه وإجماله. وهذه الدعوة التي تقول أن إجمال القرآن ضروري لربط الناس بالإمام، هذه الدعوة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أساسا الإمامة متفرعة على النبوة، والنبوة متفرعة على التوحيد. يعني ابتداء لا بد أن يصدق الإنسان ويوقن بالتوحيد، ثم فرع التصديق بالتوحيد هو التصديق بالوحي وبالكتاب الكريم وبالنبوة. والتصديق بالنبوة الخاصة والعامة إنما يكون أحد وسائل الكتاب الكريم، فهم القرآن. والإمامة فرع النبوة أساسا، فمن لم يصدق بالنبوة لا يصدق بالإمامة. التصديق بالنبوة متوقف على فهم القرآن، تفاصيل النبوة الخاصة. فإذا التصديق بالإمامة يكون موقوفا على فهم القرآن، فكيف نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن مبهما ومجملا حتى يعود الناس إلى الإمام؟ لأنه لا بد أن يصدق الناس بالإمامة وبالإمام بعد من خلال القرآن، ثم بعد ذلك إذا صدقوا بالإمامة واعتقدوا بها يعودون إلى الإمام عليه السلام. إذن هذا البيان بيان غير تام. كما أن نضيف إلى ذلك أن شموخ المعاني ودقتها وعمقها لا يلازم التعقيد في بيانها وفي التعبير عنها. وبعبارة أخرى أن هناك مع الأسف الشديد شبهة تلازم ذهن البعض، وهي أنه إذا كان المطلب بطبيعته عالي المضمون وعميق ودقيق لا بد أن يكون التعبير عنه تعبيرا ملغزا ومبهما. والإنسان اللي ما نفهم كلامه إحنا، أو أحيانا نفترض واحد يكتب بطريقة كلها معميات وما نفهمه، دائما نتهم عقلنا، نقول هذا كاتب بمستوى أعلى من عقلنا، أو هذا متحدث يتحدث بمستوى أعلى من عقلنا. في الواقع ليست المسألة دائما هكذا، ربما تكون في بعض الحالات هكذا. قد أنا أرجع إلى كتاب فلسفة مثلا، ما عندي أدوات الفلسفة، صحيح ما أفهم الكتاب، ولكن ليس هناك تلازم دائما بين عمق المضمون وبين إبهام التعبير عنه. إذ قد يكون المضمون عميقا ودقيقا ومحكما، ولكن التعبير عنه تعبيرا ميسرا واضحا لعامة الناس. ودليل على ذلك ارجع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت عليهم السلام، تجد أن هذه الأحاديث تتحدث بلغة واضحة ميسرة تخلو من كل إبهام وتلغيز. مع الأسف الشديد نحن نعتقد أنه إذا كان المضمون عالي لازم يصير التعبير عنه تعبير معقد، ولذلك البعض يعتقد أنه إذا وجد كتاب يعبر عن الأفكار بطريقة واضحة يعتقد أن هذا الكتاب مو عميق وما بعلم هواية. نشوف الآن افترض مثلا علوم حديثة كالرياضيات المعاصرة اللي تعتمد عليها أساسا العلوم الحديثة، الرياضيات أساسا يتم التعبير عنها بطريقة واضحة وإن كانت مضمونها مضمون عميق ودقيق ولكن التعبير عنها واضح جدا. كذلك العلوم الأخرى يعبر عنها بلغة الصحافة بلغة ميسرة واضحة مفهومة، فهذا الفهم أيضا فهم خاطئ وغير صحيح. إذن الصحيح مما تقدم كما أن ظواهر السنة الشريفة حجة كذلك ظواهر الكتاب الكريم حجة، وليس صحيحا ما ذهب إليه المحدثون الإخباريون. هذا واضح؟ نقرأ هذا المبحث. الدليل الثالث ومرده إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل. ليش مجمل؟ إما لتعمد، هاي الدعوة ورثها أصلا يقول ظهور ماكو، القرآن بطبيعته مجمل مو ظاهر أساسا حتى نتحدث أنه حجة وليس بحجة، إما لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا. لماذا؟ لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام، وإما لاقتضاء طبع المطلب، المطلب وذلك لأن علو المعاني وشموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم. والجواب على ذلك أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن، لأنه أساسا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى ونورا وضياء، وبالتالي هذا الهدى والنور لابد أن يكون نور لكل الناس وهدى لكل الناس. هذا الإنسان الذي كان يعيش في الجزيرة العربية حياة أمية بسيطة كان يستفيد من النص القرآني ويتفاعل معه يفهمه بدرجة من درجات الفهم، وفهم هذا فهم صحيح مو فهم خطأ. يعني القرآن أساسا الله سبحانه وتعالى مو كتاب الله أنزله لطائفة من الناس، الله سبحانه وتعالى لو أنزل لطائفة من الناس كان أساسا يتحدث بشكل صريح أنه أنزله لهذه الطائفة، وإنما يقول بشكل صريح أنه لكافة الناس، يا أيها الناس، يخاطب الناس بشكل واضح وصريح في الكتاب الكريم. فالمخاطب بالقرآن عامة البشرية. صحيح المعصوم يستوعب معاني القرآن ومضامينه استيعاب دقيق واستيعاب تام واستيعاب لا يشوبه الخطأ، ولكن عامة الناس أيضا يستفيدون من القرآن الكريم. وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقفة على فهم القرآن وإدراك مضامينه. كما قلنا أنت لو لم تصدق بالنبوة الخاصة لا يمكن أن تصدق بالإمامة، وهذا موقوف على فهم مضامين الكتاب الكريم. كما أن شموخ المعاني وعلوها ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيانها، يعني يمكن أن تكون المعاني شامخة ودقيقة ولكن بيانها يكون بيان ميسر واضح. ولما كان الهدف هداية الإنسان، الإنسان كافة وعامة، فلا بد أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقيق هذا الهدف، وذلك موقوف على تيسير فهمه لعامة الناس. فالصحيح أن ظواهر الكتاب حجة كظواهر السنة الشريفة، ولا يصح ما ذهب إليه المحدثون الإخباريون. انتهينا إلى الآن ولله الحمد من بحث الأدلة المحرزة فيما سبق في منهج البحث في هذا الكتاب. ذكرنا أن المباحث في هذا الكتاب أساسا تقع في تمهيد ثم في الأدلة ثم في تعارض الأدلة، وبعد أن فرغنا من التمهيد وانتقلنا إلى الأدلة تبين أن البحث في الأدلة يقع في مقامين: المقام الأول في الدليل المحرز في الأدلة المحرزة، والمقام الثاني في الأصول العملية. والدليل المحرز قسمناه إلى قسمين: الدليل الشرعي والدليل العقلي. وهنا فرغنا من القسم الأول من الدليل المحرز، أنا قلت من الأدلة المحرزة، لا، من القسم الأول من الدليل المحرز، وبقي القسم الثاني من الدليل المحرز وهو الدليل العقلي. فإذا الدليل العقلي من الأدلة المحرزة لا من الأصول العملية، وإن كان طبعا في التراث الأصول القديم كان يعبر عن الأصول العملية بالأدلة العقلية، وهذا تبلور علم الأصول والتحديد الواضح بالنسبة إلى المباحث، هذا في الواقع حصل في وقت متأخر، ولا نعني وقت متأخر يعني قبل 10 سنين أو 50 سنة مثلا، لا، في العصر الأخير من عصور علم الأصول. على كل حال، ولذلك المصنف هنا عنون الأدلة المحرزة رقم 2. الأدلة المحرزة رقم 1 الدليل الشرعي، رقم 2 الدليل العقلي. البحث في الدليل العقلي، طبعا أساسا شنو معنى الدليل العقلي؟ الدليل العقلي المقصود به كل قضية يدركها العقل ونستطيع أن نستنبط منها حكما شرعيا، فهذه القضية هي دليل عقلي. البحث في الدليل العقلي يقع في مقامين: المقام الأول في إثبات القضايا العقلية، أو قل البحث في صغرى الدليل العقلي، مصاديق الدليل العقلي، القواعد العقلية، مثل استحالة التكليف بغير المقدور، مثل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته إلى آخره. والبحث الثاني في حجية الدليل العقلي، أي قل في كبرى الدليل العقلي، أي هل أن الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة، يعني إذا حكم العقل بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هذا حكم العقل حجة أو ليس بحجة، فهذا بحث في الكبرى. وذاك في أن هذه القضية التي يدركها العقل وهي قضية وجوب المقدمة أو قضية استحالة التكليف غير المقدور، هذه القضية نفسها من مباحث صغروية بالنسبة إلى الدليل العقلي. المصنف يدخل هنا قبل أن يدخل في بيان إثبات القضايا العقلية أو البحث في صغرى الدليل العقلي، يقدم تمهيد يعرف به الدليل العقلي ويتحدث فيه عن أقسام القضايا العقلية، ثم بعد ذلك يدخل في بيان هذه المفردات والقواعد العقلية واحدة فواحدة يبحثها، ويختم مباحث الدليل العقلي بمبحث صغير يتحدث فيه عن بحث كبروي وهو حجية الدليل العقلي. ابتداء في هذا التمهيد يعرف الدليل العقلي، ما هو المقصود بالدليل العقلي؟ طبعا واضح الدليل العقلي في قبال الدليل الشرعي، يعني الدليل الشرعي لا علاقة للعقل به أصلا. القرآن الكريم ينص على حرمة الربا، السنة الشريفة تنص على حرمة لحم الأرنب إلى آخره، الواجبات المحرمات مثلا. بينما الدليل العقلي، العقل هو الذي يدرك ويستكشف، يدرك ماذا؟ يدرك قضية من القضايا، يدرك قضية معينة. فرض يدرك العقل أن كل ما حكم به العقل حكم به الشر، أي يدرك أن قضية التي يحكم العقل بحسنها يحكم الشرع بوجوبها، ويدرك أن القضية التي يحكم العقل بقبحها يحكم الشرع بحرمتها، هذا إدراك عقلي. هذه القضية التي يدركها العقل ويستكشفها العقل، هذه نفسها يمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا، منها القضية نفسها يمكن أن يستنبط حكم حرمة الكذب، ولو لم يكن هناك دليل، ولو لم يكن هناك دليلا صدر من الشارع على حرمة الكذب، يمكن أن نفتي بحرمة الكذب بناء على ما يدركه العاقل. ماذا نقول؟ نقول العقل يدرك أن الكذب قبيح، هذا صغر، ونقول كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، فتكون النتيجة الكذب حرام. فإذا المقصود بالدليل العقلي هي القضية التي يدركها العقل ويستنبط منها حكما شرعيا، يمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا. هذا البحث في الدليل العقلي إلى نوعين، تارة يكون بحثا صغرويا وأخرى يكون بحثا كبرويا. والمقصود بالبحث الصغروي هو في صحة هذه القضية وفي إدراكها، وأخرى يكون بحثا كبرويا أي في حجية الإدراك العقلي. وهذا يكون البحث في أن هذه القضية كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه. هذا صغرى من صغريات الدليل العقلي، لأنها تقع صغرى عندما نريد أن نؤلف قياسا هنا. والكبرى ما هي؟ الكبرى حجية ما أدركه العقل، حجية هذه القضية العقلية. فنقول الإدراك العقلي إذا كان إدراكا قطعيا طبعا حجة، فشو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة حجية أنه كل ما حكم به العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، يكون هذا الإدراك حجة. كما أن القضايا العقلية تنقسم إلى قسمين، إلى قضايا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط كما ذكرنا الآن، قضية الملازمة بين حسن وقبح شيء وبين وجوبه وحرمته، قبح وحسن العقل ووجوبه وحرمته الشرعي. هذا البحث في الواقع في عنصر مشترك في عملية الاستنباط. ليش عنصر مشترك؟ لأن هذه القضية نقدر نطبقها في غير مورد. كل قضية يحكم العقل بقبحها يحكم الشرع بحرمتها، يحكم العقل بقبح الخيانة الشرع يحكم بحرمته، يحكم العقل بقبح الكذب يحكم الشرع، يحكم العقل بقبح الظلم إلى آخره. فهذه القضية إذا تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط يدخل في غير واحد من موارد الاستنباط. هذا نوع من القضايا العقلية. النوع الثاني القضايا العقلية التي ترتبط بحكم شرعي معين، يعني كما لو حكم العقل بأن المخدرات محرمة. لماذا؟ لأنه يقيس المخدر على الخمر فينتهي إلى الحرمة، لأن كما أن الخمر يذهب الشعور المخدر يذهب الشعور، وما دام المخدر يذهب الشعور إذن هو محرم. أو يحكم العقل مثلا بحرمة الكذب لأن الكذب قبيح، أو يحكم العقل مثلا بوجوب الصدق لأن الصدق حسن، أو بحرمة الخيانة لأن الخيانة قبيحة. هذه القضايا قضايا خاصة، يعني ترتبط بأحكام شرعية محددة وليست قضايا عامة، يعني ليست عناصر مشتركة. ودائما البحث الأصولي كما قرأنا فيما سبق يهتم بماذا؟ علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة والخاصة المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. فإذا نحن القضية العقلية اللي تشكل عنصر مشترك في عملية الاستنباط هذه تدخل في بحثها الصغروي والكبروي في علم الأصول، بينما القضية التي لا تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط لا يدخل بحثها الصغروي في علم الأصول، وإن كان بحثها الكبروي يدخل في علم الأصول. أما بالنسبة إلى القسم الأول الذي يمثل القضية العقلية التي تعبر عن عنصر مشترك في عملية الاستنباط، فنقول يدخل بحثها الصغروي والكبروي في علم الأصول، فهنا أساسا مرة يكون البحث عن أصل إدراك العقل لهذه المسألة، ومرة أخرى يدخل. أما بالنسبة إلى القسم الثاني فلا يدخل، لا يدخل بحثه الصغروي في علم الأصول. لماذا؟ لأنه قلنا علم الأصول يعنى بالعناصر المشتركة، وهذا عنصر خاص، عنصر ليس بمشترك، خاص بالكذب، خاص افترض مثلا بالمخدر كما في المثالين الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق، ولكن بحثه الكبرى ويدخل في علم الأصول، وهو ماذا؟ وهو أن إدراك العقل هنا حجة أو ليس بحجة، لأن البحث يكون بحثا عن عنصر مشترك، أنه إذا قسنا المخدر على الخمر هذه عملية القياس حجة أو ليست بحجة، لأن القياس مما يترقب أن يكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، وعلم الأصول يهتم بالبحث فيما يترقب أن يكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، ويدور البحث حول دليليته وحول حجيته إثباتا أو نفيا. لو نثبت أنه هذا دليل مشترك وعنصر مشترك لو ننفي أساسا، فإذا البحث الكبروي هنا بحث أصولي، وإن كان البحث الصغروي ليس بحثا أصوليا. ثم يشير المصنف إلى نقطة أخرى، وهي أن الإدراك العقلي إلى نوعين. مرة يكون الإدراك العقلي إدراكا قطعيا، ومرة يكون الإدراك العقلي إدراكا ظنيا. يعني العقل عندما يدرك قضية معينة أو يحكم بحكم معين، مرة يكون هذا إدراكه يبلغ درجة القاطع ومرة لا يبلغ درجة القاطع. فإذا كان الإدراك إدراكا قطعيا يكون حينئذ حجة. ما لماذا؟ لأنه يصير فردا ومصداقا من مصادر حجية القاطع. كلما أورث الدليل القاطع سواء كان الدليل دليلا عقليا أو دليلا شرعيا، أيا كان مصدر القاطع ومنشأ القاطع يكون حجة. فالدليل العقلي إذا أورث القاطع يكون حجة لحجية القاطع، وإذا كان الدليل العقلي ظنيا وليس قطعيا كالقياس فإنه دليل ظني، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ سيأتي في بحث في البحث الكبرى وفي الدليل العقلي البحث في حجية الدليل العقلي الذي يورث الظن ولا يورث القاطع، وسيتبين عندئذ أن مثل هذا الدليل لا يكون حجة. خلينا نقرأ هذا التمهيد. لعله بالتطبيق ذاك الشيء واضح. تمهيد: الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. كل قضية من القضايا مثل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، القضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، وهو الحكم بوجوب المقدمة، وجوب الوضوء بالنسبة إلى الصلاة مثلا، والبحث عن هذه القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في صحة القضية العقلية ومدى إدراك العقل لها. هذه القضية التي تقول وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هذه صحيحة أو ليست بصحيحة، من مدركات العقل أو ليست من مدركات العقل، وأخرى يقع كبرويا في حجية الإدراك العقلي، أنه الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة. والقضايا العقلية على قسمين، أحدهما قضايا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كالقضية العقلية القائلة إن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، إيجاب الصلاة يستلزم إيجاب الوضوء. والآخر، وهذه النوع الأول من القضايا، القضايا التي تشكل عناصر مشتركة، يدخل بحثها الصغروي وبحثها الكبروي في علم الأصول، بينما الآخر قضايا مرتبطة بأحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة المخدر. لاحظ هنا مرتبطة القضية بمن؟ بالمخدر، بحرمة المخدر، أو حكم العقل بحرمة الكذب، قضية مرتبطة بحرمة الكذب، يعني عنصر خاص مو عنصر مشترك. فهذه يكون بحثها الصغروي ليس بحثا أصوليا، بينما بحثها الكبروي بحث في حجية هذا الإدراك بحث أصولي. والآخر قضايا مرتبطة بأحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة المخدر قياسا له على الخمر لوجود صفة مشتركة وهي إذهاب الشعور، وحكم العقل بحرمة الكذب لأنه قبيح. والقسم الأول اللي مثل عنصر مشترك يدخل بحثه الصغروي والكبروي معا في علم الأصول، فقد يبحث عن أصل وجود إدراك عقلي. لماذا؟ لأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، لأن مثل حكم العقل بقبح شيء يستلزم حكم الشرع بحرمته، وهذا بحث صغروي. وقد يبحث عن حجيته، هذا الإدراك هل هو حجة أو ليس بحجة، وهذا بحث كبروي. وكلاهما يعني هم الكبروي هم الصغروي أصولي. لماذا؟ لأنهما بحثان في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. أما بالنسبة إلى الأول وهو البحث الصغروي يكون عنصرا مشتركا، لأنه أساسا نقول أن مسألة افترض مثلا حكم العقل بقبح الشيء يستلزم حكم الشرع بحرمته، هذا نقدر نطبقه على الكذب، نقدر نطبق على الخيانة، نقدر نطبق على الظلم، نقدر نطبق على العدوان إلى آخره. فهو دخل كعنصر مشترك في عملية الاستنباط في موارد وأبواب متعددة. وأما البحث الكبروي فهو تنقيح حجية هذا الإدراك، أنه إدراك العقل هذا يكون حجة أو لا يكون حجة في كل هذه الموارد، فأيضا يكون عنصرا مشتركا. والقسم الثاني لا يدخل بحثه الصغروي في علم الأصول، لأنه بحث في عنصر غير مشترك وإنما عنصر خاص. نريد نعرف أنه العقل يحكم مثلا بقبح الكذب، وعلى هذا الأساس، أو يحكم العقل مثلا يحكم العقل بحرمة الكذب لأنه قبيح، يحكم العقل بحرمة المخدر قيس على الخمر، يحكم العقل بوجوب الصدق لأنه حسن، وإنما يدخل بحثه الكبروي في هذا العلم، يعني في علم الأصول. ليش بحث الكبروي؟ لكونه بحثا عن في عنصر مشترك كالبحث عن حجية القياس، يعني في تسرية الحكم من المخدر إلى الخمر، عفوا من الخمر إلى المخدر، فحينئذ هذه التسرية نفسها اللي هي قياس هذا نشوفه حجة أو ليس بحجة. ليش؟ لأن هذا القياس راح يتطبق في، يدخل كعنصر مشترك في موارد متعددة لكونه بحثا عن عنصر مشترك كالبحث عن حجية القياس. وهكذا يتضح أن البحث الصغروي لا يكون أصوليا في القسم الثاني إلا في القسم الأول، وأن البحث الكبروي أصولي في كلا القسمين في الأول والثاني، غير أن الإدراك العقلي إذا كان قطعيا فلا موجب للبحث عن حجيته. لماذا؟ للفراغ عن حجيته بعد الفراغ عن حجية القاطع، لأنه يكون فردا ومصداقا من مصادق حجية القاطع. متى ما كان الدليل مرسل للقاطع يكون حجة، سواء كان دليلا عقليا أو شرعيا. وإنما نحتاج إلى البحث عن حجيته إذا لم يكن قطعيا كالقياس، يعني إذا كان ظنيا، قياس دليل عقلي ظني غير قطعي مثلا. وسوف نصنف البحث في القضايا العقلية إلى بحثين، أحدهما صغروي في إثبات القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة، والآخر كبروي في حجية الإدراك العقلي غير القطعي. وسنرى أن المقام الأول في البحث، يعني البحث الصغروي، يستوعب المساحة الأوسع من مباحث الدليل العقلي، بينما الأمر الثاني، المقام الثاني، لا يستوعب لعله إلا صفحات محدودة. بعد ذلك أيضا ينتقل المصنف إلى بيان مطلب آخر يكون بمثابة المدخل للقضايا العقلية. هذا المطلب ليس فيه شيء إلا تقسيمات ومصطلحات، حاول نبينه حتى ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. بالنسبة إلى هذا المطلب، يقسم فيه المصنف القضايا العقلية. يقول القضايا العقلية التي تكون أدلة عقلية على الحكم الشرعي يمكن أن تقسم عدة تقسيمات. التقسيم الأول هو تقسيم القضايا العقلية إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا، وما يكون دليلا عقليا غير مستقل، أو ما يعبر عنه بالمستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. ما هو المقصود بالاستقلال وعدم الاستقلال؟ المقصود بذلك هو أنه تارة تكون القضية في صغراها وكبراها قضية عقلية، يعني احنا عند الاستنباط نشكل قياس، هذا القياس يتألف من صغرى وكبرى، فتارة تكون الصغرى عقلية والكبرى عقلية. فهنا العقل استقل عن الشرع في استنباط الحكم الشرعي، وأخرى لا، تكون إحدى المقدمتين شرعية فيما تكون الأخرى عقلية. وهنا في الواقع النتيجة التي تحصل من قياس الاستنباط نتيجة اشتركة في توليدها العقل والشرع، وعلى هذا الأساس نسمي النوع الأول من الدليل الذي تكون نتيجته ناشئة ومولدة من مقدمتين عقليتين، من صغرى عقلية وكبرى عقلية بالمستقلات العقلية. دليل مستقل، هذا عقلي مستقل عن الشرع، ونسمي الثانية بغير المستقلات العقلية. يعني اشترك في النتيجة الدليل الشرعي، أو قل مقدمة شرعية ومقدمة عقلية. مثال الأول اللي هو المستقلات العقلية، نقول كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه. كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه. الصدق يحكم العقل بحسنه، فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة إذن الصدق يحكم الشارع بوجوبه. أو نقول مثلا كل ما حكم العقل بقبحه يحكم الشارع بحرمته. الكذب حكم الشارع بقبحه، فتكون النتيجة الكذب يحكم الشارع بحرمته. لاحظوا في هذا القياس لدينا صغرى، وهي ماذا؟ حكم العقل بقبح الكذب. ولدينا كبرى، وهي كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. النتيجة ما هي؟ هي حكم الشارع بحرمة الكذب. هنا إذا لاحظنا الصغرى حكم عقلي، حكم العقل بقبح الكذب. الكبرى أيضا كلما حكم العقل أيضا حكم عقل، حكم العقل بقبح شيء، حكم الشارع بحرمته. هذا مثال على المستقلات العقلية. أما غير المستقلات العقلية، يعني ما يكون دليلا عقليا غير مستقل، نذكر لذلك أيضا مثال نؤلف قياس استنباط. نقول أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، هذه نطبقها على ماذا؟ على واجب من الواجبات. نقول الصلاة واجبة، وماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة مقدمة الصلاة واجبة، الوضوء يعني اللي هو مقدم للصلاة يكون واجب. لاحظوا هنا أيضا ألفنا قياس استنباط، هذا القياس فيها صغرى وكبرى. صغرى الصلاة واجبة وجوب الصلاة، وكبرى وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته. الصغرى من معطيات الدليل الشرعي، أو قل هي حكم للشارع، بينما الكبرى من معطيات العقل، قضية عقلية أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته. ولذلك نسمي هذا بالدليل العقلي غير المستقل. هذا التقسيم الأول، تقسيم القضايا العقلية إلى مستقلات وغير مستقلات، مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. التقسيم الثاني، تقسيم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية يعني القضية التفسيرية. من التسمية واضح، التحليل يعني التفسير، يعني مرة العقل يتولى عملية تفسير ظاهرة معينة، حالة معينة. يعني مثلا ما هي حقيقة الوجوب التخييري، وجوب الكفارة المخيرة، مثلا كفارة إفطار شهر رمضان المتعمد اللي هي وجوب أحد الخصال، أما الصوم أو العتق أو الإطعام، فهل أن الوجوب يتعلق بالجامع، أو الوجوب يتعلق بالأفراد على نحو البدل، أو الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد؟ أكون ضيات متعددة في تفسير حقيقة هذا الوجوب. قد تقول شنو الثمرة من هذه النظريات؟ طبعا يفترض القوم ثمرات لكل تفسير من تفاسير حقيقة الوجوب التخييري مثلا. فإذا القضية العقلية التحليلية هي القضية التي يراد بها تفسير ظاهرة معينة يتولى تفسيرها العاقل حقيقة الوجوب هنا مثلا. النوع الثاني هو القضية العقلية التركيبية. والمقصود بالقضية العقلية التركيبية هي التي يدور البحث فيها حول الاستحالة والإمكان. كيف حول الاستحالة والإمكان؟ نقول هل يمكن التكليف بغير المقدور؟ كان يكلف الإنسان بالطيران في السماء مثلا، ليس بالطائرة، بدون طائرة مثلا، هذا تكليف بغير المقدور. هل أن التكليف بغير المقدور ممكن أو مستحيل؟ فهذا البحث هنا، العقل عندما يحكم بالاستحالة يقول يستحيل التكليف بغير المقدور، هذا البحث هو بحث في قضية عقلية تركيبية. فإذا القضية العقلية التركيبية هي ما يدور فيها البحث حول استحالة الشيء أو إمكان الشيء أو ضرورة الشيء. نقول أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، يعني العقل يحكم بأن وجوب الشيء ضرور، هناك ملازمة وضرورة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو العقل يحكم باستحالة الأمر بالضدين في آن واحد مثلا. هذا تقسيم آخر. التقسيم الآخر الثالث يرتبط بالتقسيم الثاني، وهو تقسيم القضايا العقلية التركيبية المستقلة إلى سالبة وموجبة. والمقصود بالسالبة والموجبة الحكم، حكم العقل تارة يكون حكما منفيا، وأخرى يكون حكما مثبتا. يعني مرة يكون الحكم من قبيل استحالة التكليف بغير المقدور فهو دليل عقلي مستقل تركيبي سالب. لماذا؟ لأنه ينفي الحكم الشرعي. لا يجب الطيران في السماء مثلا، لا يجب الصوم على غير القادر. ومرة أخرى هذه القضية التركيبية السالبة. أما المقصود بالقضية التركيبية الموجبة هي القضية التي يثبت فيها حكم شرعي من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرناه فيما سبق، كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. فهنا يثبت الحرمة لما حكم العقل بقبحه، حرمة الكذب مثلا، حرمة الخيانة، حرمة الظلم إلى آخره. ثم يشير المصنف إلى نكتة، وهو أن القضايا العقلية التي سنذكرها في صغريات الدليل العقلي مترابطة ومتفاعلة فيما بينها كما سنلاحظ، يعني بعضها مرتبط بالبعض الآخر، وبعبارة أخرى تمثل منظومة واحدة. ولذلك كثيرا نحن ما نستعين في بحث معين بنتيجة انتهينا إليها في بحث آخر، وكثيرا ما نعتمد في بحث متأخر على ما توصلنا إليه في بحث متقدم. هذا هو تمام الكلام في هذا المدخل، إثبات القضايا العقلية. تقسيمات للقضايا العقلية، هنا كما لاحظنا ثلاث تقسيمات. القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعي. أدلة عقلية أضف تفسير على العناصر المشتركة، يمكن أن تقسم كما يلي. طبعا هذا اللي نستنبطه من القضايا العقلية، مو حكم عقلي، حكم شرعي، لأن قضية العقلية قضية يدركها العقل ويستنبط منها حكما شرعيا. أولا تنقسم قضايا العقلية إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا، أو قل المستقلات العقلية، وما يكون عقليا غير مستقل، غير المستقلات العقلية. والمراد بالأول المستقلات، ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه، يعني الصغرى عقلية والكبرى عقلية. والمراد بالثاني ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك، أحد المقدمتين تكون شرعية والأخرى عقلية. ومثال الأول القضية القائلة بأن كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه ليحكم بحسنه أو حرمته ليحكم بقبح العقل، هذه كبرى عقلية. فإن تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلا لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة، لأن هنا نألف قياس، نقول العقل يحكم بقبح الظلم، ثم من ضمن تلك الكبرى ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، فنحصل على نتيجة وهي حرمة الظلم. ومثال الثاني غير المستقلات العقلية، القضية القائلة أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة وهي وجوب الصلاة. الصلاة واجبة هذه صغر، وكلما وجب شيء وجبت مقدمته هذه كبرى. فشو تكون بالنتيجة؟ مقدمة الصلاة واجبة وهي الوضوء. ثانيا تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية، هذا أولا، وثانيا وقضية تركيبية، إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية تفسيرية، ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة يفسرها العقل كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. والمراد بالقضية التركيبية ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيئين، استحالة شيء، استحالة التكليف بغير المقدور مثلا، أو ضرورته، أو التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته بعد الفراغ عن معناه. بعد الفراغ معناه وين نحدده؟ بالقضية التحليلية وحقيقته في نفسه، كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. وثالثا، هذا التقسيم ثالث يعتمد على الثاني، تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها، شوف دليل عقلي مستقل مو غير مستقل وتركيبي مو تحليلي، في دلالتها إلى سالبة يعني تنفي الحكم الشرعي وموجبة تثبت الحكم الشرعي. والمراد بالسالبة الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي من قبيل استحالة التكليف غير المطلوب. والمراد بالموجبة الدليل العقلي المستقل في استنباط إثبات حكم شرعي من قبيل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. ومثال الأول هاي المنفية السالبة القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور فإنها هنا تنفي الحكم الشرعي. ومثال الثاني القضية المشار إليها آنفا القائلة بأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، هنا تثبت الحكم الشرعي يعني تثبت الحرمة. والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهن على قضية عقلية أخرى تحليلية أو تركيبية، كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهن على قضايا تحليلية، وهذا ما سنراه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننتقل إلى بيان القاعدة العقلية الأولى وهي استحالة التكليف بغير المقدور. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.